أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الكلام فعلا في صناعة الجدل، وتحدثنا عن النقطة الأولى وهي في مصطلحات هذه الصناعة. النقطة الثانية وجه الحاجة إلى الجدل، ما هو وجه الحاجة إلى الجدل وما هي فائدة الجدل وبماذا نحتاج الجدل. قال إن الإنسان لا ينفك عن خلاف ومنازعات بينه وبين غيره من أبناء جلدته في عقائده وآرائه من دينية، يعني من خلافات ومنازعات دينية وخلافات ومنازعات سياسية وخلافات ومنازعات اجتماعية ونحوها، قبلية عشائرية إلى آخره، فتتألف بالقياس إلى كل وضع طائفتان. بالقياس إلى كل وضع يكون فيه الإنسان يكون هناك طائفتان، الطائفة الأولى طائفة تناصره، طائفة من الناس تناصر هذا الشخص الذي اعتقد بهذا الرأي لأي سبب كان، فطائفة تناصره تقف معه وتحافظ عليه وتدافع عنه، وطائفة أخرى تريد نقضه وهدمه، تريد نقض هذا الرأي وهدم هذا الرأي، سواء كان هذا الرأي عقائدي أو رأي سياسي أو رأي اجتماعي أو رأي قبلي إلى آخره. فطائفة تريد أن تناصر هذا الرأي، وطائفة تريد أن تنقض وتهدم هذا الرأي، وينجر ذلك إلى المناظرة والجدال في الكلام. هذا يجرهم ماذا؟ لأن هناك طائفتين، طائفة تريد أن تهدم وطائفة تريد أن تثبت هذا الرأي، فهذا يجرهم إلى ماذا؟ إلى المناظرة والجدال، أن يتجادلوا بالكلام فيما بينهم. فيلتمس كل فريق الدليل والحجة لتأييد وجهة نظره وإفحام خصمه أمام الجمهور. إذن كل واحد منهم يريد أنه يثبت ما نوى عليه، فالطائفة المناصرة تريد أن تثبت هذا الرأي الذي اعتقدت به، والطائفة الأخرى تريد أن تهدم هذا الرأي. فحينئذ لا بد من إقامة الحجج، كل يريد أن يقيم الحجة على ما تبناهم الرأي. خب الأولى ماذا؟ الأولى أن يكون القياس هو الحجة، لأنه لا حجة أقوى من البرهان، قصدي يعني البرهان هو الحجة، لأنه لا حجة أقوى من البرهان. لماذا؟ قلنا سابقا أن مقدماته يقينية، ما دامت مقدماته يقينية فهو ينتج يقينا بالضرورة، لأن مقدماته يقينية فينتج يقين. فإذن الحجة الحقيقية والأصلية هي البرهان، هي البرهان، ولكن قد يتعذر البرهان على كلتا الطائفتين، كلتا الطائفتين قد يتعذر عليهما إقامة البرهان لأي سبب من الأسباب الآتية إن شاء الله، أو لا يتعذر البرهان على أحد الطائفتين، أحد الطائفتين يتعذر عليها البرهان، فتلجأ إلى ماذا؟ فتلجأ إلى غيره، فتلجأ إلى غير البرهان. وبذلك الطائفة الأولى التي لا يتعذر عليها البرهان أيضا تسير حذوهم، لأنه هذه الطائفة إحدى الطائفتين تعذر عليها البرهان، فحينئذ الطائفة الأخرى أيضا ماذا؟ تسير معها فتترك البرهان. إذن الحجة الأصلية هي البرهان، ولكن لو تعذر البرهان فيكون هنا تأتي فائدة الجدل. إذن فائدة الجدل هي ماذا؟ يقوم مقام البرهان في البحث عن المعرفة والمحافظة على العقائد والآراء. قال والبرهان سبيل قويم مضمون لتحصيل المطلوب. لماذا؟ لأن مقدماته يقينية فينتج يقينا بالضرورة، ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى عدم الأخذ به، هناك أسباب تدعو إلى عدم الأخذ بالبرهان والتحول إلى ماذا؟ والتحول إلى الجدل في جملة من المواقع، واللجوء إلى سبيل آخر، ترك البرهان واللجوء إلى سبيل آخر. ما هو السبيل الآخر؟ هو الجدل، وهو سبيل الجدل الذي نحن بصدده. وهنا تنبثق الحاجة إلى الجدل، فإنه الطريقة المفيدة بعد البرهان، أي أن الجدل يقوم مقام البرهان، يقوم مقام البرهان في تحصيل المعرفة والمحافظة على العقائد والآراء. خب، نقول لماذا تركنا البرهان ولجئنا إلى الجدل وقام الجدل مقام البرهان؟ لابد من سبب، لابد من سبب دعانا لأن نترك البرهان ويقوم الجدل مقامه. يقول الشيخ هناك أربعة أسباب دعت إلى ماذا؟ إلى ترك البرهان واللجوء إلى الجدل. أنا راح أكتبهم لكم ملخص حتى من جنب الامتحان تكتب لي الملخص، ما أريد من عندك هذا المطول، هنا نفس بس شنو صورة ملخصة
لتسهيل الامتحان إن شاء الله.
جيد. شيخ عباس كل شيء لا حلاوة لا بضع. أسباب عدم الأخذ بالبرهان وقيام الجدل مقامه، هذا هو. هيجي السؤال، ما هي أسباب عدم الأخذ بالبرهان وقيام الجدل مقامه؟ الجواب، أولا السبب الأول البرهان، أن البرهان مؤلف من مقدمات يقينية، وهي لا تكون إلا في طرف واحد. المقدمات اليقينية لا تكون في كلا الطرفين، تكون في طرف واحد. لماذا؟ لأنها يقينية، فلو أقامها طرف، الطرف الخاص لا يستطيع القيام بها، لا يستطيع إثباتها، لأنها تثبت ماذا؟ في طرف، الطرفين متنازعين. فلو استدل المثبت الذي يريد أن يثبت هذا الرأي عن طريق البرهان، فإنه جاء بمقدمات يقينية. الطرف الآخر الذي يريد أن ينقض هذا الرأي، من أين له أن يأتي مقدمات يقينية تخالف هذه المقدمات اليقينية؟ لو جاء بها لما كانت هذه مقدمات يقينية. واضحة الفكرة لو ما واضحة؟ الطرف الأول خلنا نقول ماذا؟ سين جاء ببرهان، لو فرضنا أن سين استدل بالبرهان، البرهان مقدماته
يقينية.
لو فرضنا أن صاد أراد أن يستدل أيضا بماذا؟ بالبرهان، فلا بد أن يأتي بماذا؟ بمقدمات يقينية. خب، لو كانت هذه التي جاء بها صاد يقينية، هذا يعني أن مقدمات سين لم تكن يقينية. واضح أنتم؟
نعم واضح.
لو كانت هذه فعلا يقينية، هذا يعني أن هذه ليست يقينية، وإلا لأن هذا يريد أن صاد يريد أن ينقض رأي سين، صاد يريد أن ينقض ماذا؟ رأي سين. مثلا سين ادعى أن الله موجود وجاء بمقدمات يقينية، صاد يريد أن يدعي أن ماذا؟ أن الله ليس موجودا أو غير موجود. فحينئذ لا بد أن يأتي أيضا، يريد أن يستدل بالبرهان، الفرد يريد أن يستدل بالبرهان، فلا بد أن يأتي بماذا؟ بمقدمات يقينية. لو كانت مقدمات صاد يقينية ودلت على أن الله غير موجود يقينا. هذا يعني أن استدلال سين بالبرهان لم يكن بمقدمات يقينية. واضح لما واضح؟ لأنه يريد أن ينقض رأيه. فلو استدل سين بالمقدمات اليقينية لا يمكن أن يكون الطرف الثاني عنده مقدمات يقينية يستدل عليها البرهان. إذن البرهان بما أن مقدماته يقينية لا يكون إلا في طرف واحد. لماذا؟ لأن الحق واحد. الحق واحد. طب لو كان هذا حق، الحق يقصد بها أنه مقدمات يقينية، الحق واحد، لو كان هذا حقا فلا يمكن أن يكون هذا حقا وهو يريد أن ينقض رأي الأول. واضح؟ الله أن الله موجود حق، طب لا يمكن أن يكون أن الله غير موجود أيضا حق. واضح؟ فالحق لا يكون إلا في طرف واحد، والبرهان حق فلا يمكن أن يكون إلا بطرف واحد.
هذا
جاتي
في
انتهى
شيخنا؟
نعم؟
جاتي هذا؟
امتحان؟ إيه بعد الأربع نقاط اللي كنا نريدها. بعد ما مكملين. لأن الحق واحد، لأن الحق واحد، فإذا كان يعني الحق مع أحد الطرفين لجأ الطرف الآخر إلى الجدل. واضح؟ لجأ الطرف الآخر إلى الجدل. هذا السبب الأول. السبب الثاني بسبب عدم إدراك مقدمات البرهان من قبل الجمهور، أن الجمهور لا يدرك ولا يعرف مقدمات البرهان، فيلجأ ماذا؟ فيلجأ الطرفين المتخاصمين أو أحدهما إلى الجدل، لأن الجدل يكون بماذا؟ بمقدمات مشهورة أو مسلمة، فالجمهور يعرف هذه المقدمات المشهورة والمسلمة، فيلجأ إلى ماذا؟ إلى ما كان مقدماته مشهورة أو مسلمة. الثالث، السبب الثالث، عجز أحد الطرفين عن إقامة البرهان أو عجز خصمه عن إدراك البرهان. فإذا كان الخصم عاجز عن إدراك البرهان فلا يسلم بنتيجة البرهان، فماذا يلجأ؟ يلجأ هذا الخصم إلى ماذا؟ إلى الجدل. يلجأ إلى الجدل. الرابع، السبب الرابع، أن يكون أحد الطرفين يعني المتخاصمين، أحد الطرفين غير متمرن على البرهنة والاستدلال، فأيضا يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ إلى الجدل، يتمرن على طريقة المجادلة والمناقشة، ثم يتمرن، يكون هذا الجدل تمرينا له على ماذا؟ على معرفة قواعد البرهنة وأساس البرهنة ومقدمات البرهان. نعم؟ غير متمرن. متمرن بس بارك يمي، أن يكون أحد الطرفين غير متمرن على البرهنة والاستدلال. بعد كتبة من هذا السؤال النتيجة النهائية ما هي؟ فائدة الجدل. هذا بشيء مختصر، هو القيام
مقام البرهان في البحث عن المعرفة والمحافظة على العقائد والآراء.
هذا أيضا سؤال، أيضا سؤال. هذا الموضوع بصورة مختصرة، الموضوع كله بصورة مختصرة. حتى بعد لا تقولوا لي شنو، لا تقولوا لي بعد شنو اسئله وما ادري شنو بعد هن ذن اسئله جاي اكتب لكم بعد ما ها هي ها شيخنا هي وجه الحاجه شنو هي الفائده، هي الفائده نفس الشيء. هي وجه الحاجه هي الفائده شيخنا. معطيني قلم انا ما يبقى عندي قلم. قال أما الأسباب الداعية إلى عدم الأخذ بالبرهان فهي أمور. الأمر الأول أن البرهان واحد في كل مسألة، لا يمكن أن يستعمله كل من الطرفين المتنازعين. لماذا؟ لأن الحق واحد على كل حال، الحق واحد على كل حال، سواء كان الحق عند الطرف الأول أو الطرف الثاني، لكن الحق واحد لا يتعدد. فإذا كان الحق مع أحد الطرفين فإن الفريق الآخر يلتجي إلى سبيل الجدل لتأييد مطلوبه، لأنه يريد أن يؤيد مطلوبه، فلا يمكن أن يستدل بمقدمات يقينية، لأن المقدمات اليقينية وهي الحق صارت عند الطرف الأول. السبب الثاني أن الجمهور أبعد ما يكون عن إدراك المقدمات البرهانية. الجمهور، الناس البسطاء، العوام، الشعب، بعيد عن هذه المقدمات البرهانية الاستدلالية. هو يؤمن أكثر ما يؤمن بالمسلمات، بالمشهورات. إذا لم تكن من المشهورات الذائعات بينهم، إما أن تكون مشهورة ذائعة بينهم فيسلم بها، أما غيرها لا يؤمن بها، بعيد عنها، لأن هو ليست لم يمارسها، لم يتمرن عليها، لم يطلع عليها. وغرض المجادل على الأكثر إفحام خصمه أمام الجمهور. المجادل ما الذي يريد أن، أين يريد أن يفحم خصمه؟ أمام الجمهور. خب الجمهور ليس على اطلاع بماذا؟ بالمقدمات البرهانية ومقدمات البرهان. إذن إلى أين يلجأ هذا المجادل؟ يلجأ إلى المشهورات التي هي مقدمات الجدل. وغرض المجادل على الأكثر إفحام خصمه أي أمام الجمهور، فيلتجئ هنا إلى استعمال المقدمات المشهورة بالطريقة الجدلية، وإن كان الحق في جانبه ويمكنه استعمال البرهان، ولكنه يترك استعمال البرهان. لماذا؟ لأنه يريد أن يقنع الجمهور، والجمهور ليس على اطلاع بماذا؟ بمقدمات البرهان. وهذه النقطة أو هذا السبب عبرنا عنه مختصرا بعدم إدراك مقدمات البرهان من قبل الجمهور. عدم إدراك مقدمات البرهان من قبل الجمهور، يلجأ لذلك المجادل المن إلى الجدل، يلجأ مع أنه ماذا؟ يستطيع إقامة البرهان، والبرهان تام عنده والحق معه، ولكنه يلجأ لماذا؟ لأن الجمهور لا يدرك مقدمات البرهان. واضح إن شاء الله. السبب الثالث أنه ليس كل أحد يقوى على إقامة البرهان أو إدراكه. مو كل واحد قادر على أنه ماذا؟ يأتي بمقدمات يقينية ويستدل بها ويقيم البرهان وإلى آخره. فيلتجئ المنازع إلى الجدل. لماذا؟ لعجزه عن البرهان، لعجزه، لأنه عاجز عن البرهان، فيلجأ إلى ماذا؟ فيلجأ إلى الجدل. أو أن خصمه الطرف الآخر عاجز عن إدراك ماذا؟ عن إدراك البرهان، وبالنتيجة ما دام عاجز عن إدراك البرهان الخصم لا يسلم بالنتيجة، ونحن نريده ماذا؟ أن يسلم بالنتيجة، أن يخضع للنتيجة. فما دام هو ماذا؟ عاجز عن إدراك البرهان فلا يسلم بالنتيجة، فيلجأ المجادل ماذا؟ أو يلجأ الطرف الأول لمن؟ إلى الجدل حتى ماذا؟ حتى يفحمه. ونحن عبرنا عن هذه النقطة بعجز أحد الطرفين عن إقامة البرهان أو عن إدراك البرهان. النقطة الرابعة أو السبب الرابع أن المبتدئ في العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التي يتمكن فيها من إقامة البرهان على المطالب العلمية يحتاج إلى ما يمرن ذهنه وقوته العقلية على الاستدلال على المطالب بطريقة غير البرهان، يعني لابد أن يتمرن على طريقة غير البرهان ثم يصل ماذا؟ إلى البرهان، كما قد يحتاج إلى تحصيل القناعة والإطمئنان إلى تلك المطالب قبل أن يتمكن من البرهان عليها، وليس له سبيل إلى ذلك إلا سبيل الجدل. إذن يكون أحد الطرفين لم يتمرن على البرهان فيلجأ إلى الجدل، وبمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوة الحاجة إلى الجدل، ونستطيع أن نحكم بأنه يجب لكل من تهمه المعرفة وكل من يريد أن يحافظ على العقائد والآراء أية كانت، أي آراء وأي عقائد كانت، يجب عليه ماذا؟ أن يبحث عن صناعة الجدل وعن قوانينها وعن أصولها، والمتكفل بذلك هذا الفن، أي فن صناعة الجدل الذي عنا به متقدمو الفلاسفة من اليونانيين وأهمله المتأخرون في الدورة الإسلامية إهمالا لا مبرر له، عدا فئة قليلة من أعاظم العلماء اهتموا بالجدل كالرئيس ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي إمام المحققين، ذول اهتموا بالجدل، أما غيرهم فلم يهتم. إذن فائدة الجدل، فائدة الجدل هي ما هي؟ هي البحث أو قيام
مقام
البرهان في البحث عن المعرفة
والمحافظة على العقائد
والمقارنة. قاعد وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.